الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخطبة الثانية. قال عليه الصلاة والسلام بعد الحمد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالدين المشهور والعلم المأثور والكتاب المسطور والنور الساطع والضياء اللامع والأمر الصادع إزاحة للشبهات واحتجاجا بالبينات وتحذيرا بالآيات وتخويفا بالمثلات والناس في فتن جزم فيها حبل الدين وتزعزعت سوار اليقين واختلفت نجر وتشتت الأمر وضاق المخرج وعمي المصدر فالهدى حامل فالعمى شامل وعصي الرحمن ونصر الشيطان وخذل الإيمان فانهارت دعائمه وتنكرت معالمه ودرست سبيل سبله وعفت شركه عطاء الشيطان فسلكوا مسالكه ووردوا مناهله بهم صارت أعلامه وقام لواؤه في فتن ساستهم بأخوافها ومتعتهم بأظلافها وقامت على سنابكها فهم فيها تائهون حائرون جاهلون مفتونون في خير دار وشر جيران نومهم سهود وكحلهم دموع بأرض عالمها ملجم وجاهلها مكرم. حيزن هم موزعوا هذا بالنسبة لأهل بي. في هذه الخطبة لكلامه عليه الصلاة والسلام حول النبوة الخاصة ففي النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم مرحلتين من الكلام، الأول بالنسبة لنفسه صلى الله عليه وسلم وآثاره وسيرته في البيان والاستدلال وإزاحة الشبهات، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد ورسول أرسله بالدين ودينه علم والكتاب معه والكتاب هو نفسه كتابه نور وضياء وهو أيضا نفسه نور وضياء وسيرته العلمية سيرته في الدعوة هو أنها أن الدعوة كانت على أساس الاحتجاجات على أساس الاستدلال على أساس البرهان و رفع الشبهات كان عندهم عند الناس في ذلك الزمان والآن إذا كذلك الآن أكثر الشبهات الموجودة بعضهم بعض العلماء بعض الباحثين مثلا بعض المعقلين يتخيلون أن هذه الشبهات مثلا جديدة ليست جديدة أكثر الشبهات كانت في ذلك الزمان فكان في قديم الزمان في الزمان في الأزمنة الماضية الآن مثلا جاءوا بها بعبارات جديدة بعبارات مختلفة بألسن مختلفه في مثلا بلاد مختلفه، مثلا اكثر السؤالات اكثر الشبهات ليست جديده، وكثير من هذه الشبهات توجد في نفس القران، في نفس كلمات رسول الله، في نفس كلمات امير المؤمنين والأئمة عليه السلام، سمعوا وأجابوا بالنسبة للتوحيد، بالنسبة للمعاد مثلا، بالنسبة لبعض أمور آخر. توجد شبهات كثيرة في القرآن، يعني أشار القرآن إلى تلك الشبهات وأجابها. وهو أيضا كان كذلك سيرته العلمية، سيرته في دعوته، هو أولا إذا كان يتكلم في التوحيد، في معرفة الله، في أسماء الله، في مسألة المعاد، في مسألة النبوة، في أمثال هذه المسائل، كان كلامه على أساس الدليل والبرهان والبيان الواضح، وليس أمره أمرا مثلا تعبدا، يجب عليكم أن تقبلوا، يجب عليكم كذا، يجب عليكم كذا، لا أبدا، ما كان كذلك. كلام النبي وكلام القرآن على أساس دعوة القرآن ودعوة النبي كان على أساس الاستدلال. هذا لازم من جانب، ومن جانب كان على أساس إزاحة الشبهات وإبطال الشبهات، ولذا كان نورا وكتابه نور، وكان علما وكتابه علم، وهكذا أشار أمير المؤمنين في القسم الأول إلى هذه الأمور، يقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالدين المشهور، يعني المشهور عندهم، كانوا يعرفون أنه عندهم بينهم اليهود والنصارى، كانوا يعرفون دين الدين النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعرفونه حتى بالإسم أحيانا. وأكثر الكفار هناك، أكثر القريش هناك، كانوا يعرفون الله سبحانه وتعالى، وكان دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام بينهم مشهورا، وهم كانوا يعرفون الدين على النحو الكلي، التوحيد على النحو الكلي، ولكن كان عملهم بالعبادة أسماء ومثلا الشرك، والعلم المعصور والكتاب المسطور والنور الساطي والضياء اللامي والأمر الصادق إزاحة للشبهات واحتجاجا بالبينات وتحذيرا بالآيات وتخفيفا بالمسورات. القسم الأول يعني يعتبر، القسم الأول في هذا القسم يعتبر إرشادا مثلا، والقسم الثاني يعتبر انذارا، تحذيرا بالآيات و تخفيفا بالمثلات. و في القسم الثاني من الكلام اشار الى خصوصيات الزمان، هذا مهم جدا مهم، يعني نحن يجب ان نعرف ان ذاك الزمان، كيفية ذاك الزمان كان على أي كيفية من الثقافة، من الاعتقاد، من مثلا أخلاق، وكما أشار إليه إجمالا في الخطبة الأولى لما شرحنا هناك، فأشارنا فقط قال هنا وأهل الأرض يومئذ ملل متفرقة وأهواء منتشرة وترائق متشددة بين مشبه لله بخلقه أو ملحد في اسمه أو مشير إلى غيره، فهداهم به من الضلالة إلى آخره. وهنا أيضا أشار إلى قسم من الخصوصيات، من قسم من الخصوصيات ذاك الزمان المسمى بالزمان الجاهلية، كما في كلمات أمير المؤمنين، وأشرنا إليه في الدرس السابق، و الله كلمة الجاهلية أين كان ها هنا يوم المتفرغ وأهوم المواد مشرف هداهم من الضلال وأنقذهم بمكانه من الجهالة مثلا يعني أيام الجاهلية هكذا. وهنا يقول الناس في فتن جزم فيها حبل الدين وتزعزعت سواري اليقين واختلفت نجر وتجدد الأمر إلى آخره. هذه كلها خصوصيات وأوصاف بالنسبة لذاك الزمان زمان بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بعث في هذا الظرف في هذه العصية وفي هذه الثقافة الحاكمة على أهل زمان ذاك الزمان. فممكن مثلا أن نفهم ما نشرح هذه المطالب إجمالا حتى نتعرف بوضعيات خصوصيات ذلك الزمان. هذه الشهادة أشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة بعد شهادته بعد الشهادة بالتوحيد. وفي ضمن الشهادة أمير المؤمنين أشار إلى مطالب كثيرة ويبين خصوصيات الدين الإسلام والقرآن، وأن من سيرة الأنبياء خاصة النبي الخاتم هو إزاحة الشبهات. طبعا هذه الشبهات كانت حول التوحيد والمعاد أكثرا كثيرا، شبهات كانت حول التوحيد وحول المعاد وحول الربوبية مثلا وحول الألوهية، كما توجد هذه الشبهات أكثرها في القرآن. وكان مشهورا بإقامة الدليل والبرهان في بيان الأهداف من التوحيد والمعاد وسائر الإدوارات. هذا يعني بيانه كان منهج الاستدلال. فإذن هذه المطالب والمطالب في القسم الثاني يحتاج إلى بيان أمور. الأول هو أن النبوة نفس النبوة للنحو العام، ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم على النحو الخاص كانت لتبيين التوحيد ومعرفة الله سبحانه وتعالى. أصل النبوة، الهدف من النبوة شيء، الهدف من النبوة هو إبلاغ وإشارة الناس إلى الهداية، ومحور الهداية هو معرفة الله، هو التوحيد. أولا جاءوا لدعوة الناس إلى التوحيد، ادعوا الله مثلا أي ادعوا الله واجتنبوا الطاغوت مثلا كذا، ولا تشركوا، نفي الشرك، إثبات التوحيد، فبيان أن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين وهو القادر الحي لا إله إلا هو، هو الحي القيوم. هذه الآيات التي توجد فيها وبينت فيها المعار الأسماء الحسنى كلها تكون في بيان التوحيد، في بيان المعرفة، في بيان أنه تعالى كذا وكذا. الآيه هاي النبوة وبعث الأنبياء كان لبيان هذه الأمور من المعارف التوحيدية والإلهية وهكذا. وهكذا يعني معلوم على هذا الأساس معرفة التوحيد لا يحصل فلا تحصل على النحو الصحيح والكامل إلا بطريق نبوغا صحيح أن للإنسان عقل كما ذكرنا سابقا أن للإنسان فطرة توحيدية وهكذا، ولكن هذه الفطرة تفيد فقط في الكليات، وهذا العقل إذن كذلك العقل يحكم بأن الله موجود. مثلا إذا كان العقل له نشاط فالإنسان يكون متعقلا، هو يفهم أنه واحد وعليم وقدير كذا وكذا على النحو الكلي. العقل يدرك الكليات في معرفة الله والفطرة إذن كذلك، والنبي ليس كذلك، والنبي إضافة على أنه يبين الكليات، يبين قسم من الخصوصيات، قسم من الصفات، وقسم من شرح الصفات، وهكذا بعض الأمور الجزئية. والمعرفة التوحيدية لا تحصل على النحو الصحيح والكامل إلا بطريق النبوة وبيان الأنبياء. والأصل في الهدف من بعث الأنبياء والرسل وإنزال الكتب والدعوة للتوحيد. التشريح ما هو مربوط بمعرفة التوحيد، معرفة الله. هذا هو الهدف من بعث الأنبياء. ونعلم أن هذا الطريق أحسن الطريق، أفضل الطريق، أدق الطريق في الوصول إلى أسرار التوحيد. ولذا نرى أن العقل يهدينا صحيح أن العقل يعلم ويدرك هذه المسائل على النحو الكلي، والبرهان إذن كذلك، ولكن مع ذلك الإنسان ولو كان حكيما بلغ ما بلغ، الإنسان ولو كان عارفا بلغ ما بلغ، يحتاج إلى الوحي ويحتاج إلى النبي ويحتاج إلى الإنسان الكامل في بيان هذه الأمور من مسائل التوحيدية ومن مسائل المعرفة. لا يكفي العقل ولا يكفي تكفي الفطرة في معرفة الكامل. لأن الأنبياء أنبياء فالرسل رسل لا يتكلمون من قبل أنفسهم، كلامهم كلام الله، يتكلموا بكلام الله، وكلامهم كلام الله تعالى. ما ينطق عن الهوى إن هو وحي يوحى. هذه الآية تشمل الله سائل الأنبياء أيضا، كل نبي هكذا، لا ينتبه الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لا تختص الآية للنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. فإذا عندما نقرأ القرآن كلام الله، وعندما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم كلام النبي إذن كلام الله. هداية القرآن هداية النبي هو نفس هداية الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا الطريق طريق المستقيم وصراط المستقيم وصراط الله، يعني يكون صراط الله، ولا يمكن أن أن يكون الهادي هو الله سبحانه وتعالى مباشرة بالنسبة للإنسان. ولذا أرسل الرسل وبعث الأنبياء، والأنبياء واسطة، ولكن الأنبياء ما يأتون من قبل أنفسهم بمثل خاص إلا بإذن الله وبكلام الله. الإنسان إذا عرف الأنبياء فأهدافهم وعرف النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم سيرته، سيرته العلمية، سيرته العملية، سيرته في الدعوة وهذه الأمور، يعرف الحق وأسماءه تعالى يعرف، لأن كلامه في تبيين هذه المعارف، نعم في بيانهم بيان الأحكام إذن موجودة، قيام الأخلاقيات إذا موجودة، كما أن في بيانهم أخلاقيات وأحكام، في بيانهم هذه المعارف العالية في الإعتراضات، ويجب أن تكون بياناتهم محلا ومركزا ومحورا في التحقيق والتدريس في الحوزات العلمية. وبعد أن أعرف الإنسان الحق بمعرفة النبي وبمعرفة مثلا أوصيائه وهكذا، بمعرفة كلامه بالدقة والكامل يعرف الله، ولكن بعد معرفة الله الإنسان يرجع إلى معرفة النبي، يعني بعد أن عرف الله بمعرفة النبي بالدقة في كلام الأنبياء الإنسان يعرف النبي ويعرف أهدافه ويعرف معارفه ويعرف الكتاب بمعرفة الله. ولذا وردت الدعاء اللهم عرفني نفسك فإن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك إلى آخر الآية. اسم هذه الدعاء يعني الإنسان ما دام يعرف الله ويعرف أسماء الله لا يعرف النبي، لا يعرف أن يجب أن يكون النبي مثل أي إنسان في أي أوصاف في أي شرائط. عندما يعرف الله يعرف أن خليفة الله يجب أن يكون مثلا في أي وصف في أي حال في أي مرتبة في أي مقام من الكمال وله. إذا لم يعرف الله خب لم يعرف النبي على ما هو عليه، فهذا أن يعرف الله يعرف أن النبي يجب أن يكون خليفته، وخليفته يجب أن يكون مثلا صاحب تلك المقامات. لا، الإنسان غالبا هكذا يعرف الله سبحانه وتعالى ببركة العقل والفكر، خصوصا ببركة الوحي والنبي، ولكن مع ذلك بعد أن يعرف الحق في هذا التاريخ يعرف النبي في مرتبة الثانية في معرفة الله سبحانه وتعالى. ولذا قرآن أشار القرآن وأكد في عدة من الآيات سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يعني قال سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصون. من هذه الآيات في القرآن ليست قليلة، عدة من الآيات أشار إلى هذا بأن معرفة الله يجب أن يكون بطريق الأنبياء، بطريق الإنسان الكامل، بطريق المخلصون، لأنهم يعرفون الله ويقتلون أن يصف الله، أن يصفوا الله سبحانه وتعالى. مثلا في سورة الصافات كما ذكرنا الآية 27 والآية 8 the theta of the self thought. سبحان الله عما يصفون الا عباد الله المخلصين. هذا في الايه 160. وفي ايه الاخيره سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذا اذا في سوره الصفات. هذا هو الآية الأصلية، ولكن هناك آيات أخرى مثلا في سورة الزخرف صورت زخرو بزن سبحان رب السماوات و العرض رب العشی اما یسفون. اشاره الى المخلصون فی صورت صافات و اما فی سای صورت اشاره الى انه منزه اما یسفه غیر المخلصون. مثلا فی صورت مؤمنون تقول في سورة المؤمنون آية 191 ما اتخذ الله من بلد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق والعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وهكذا في بعض الآيات الأخرى مثلا في سورة الأنعام في سورة الأنعام آية 100 جعلوا لله شركاء الجن وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. في سورة الأنبياء أيضا كذلك الآية 22 في سورة الأنبياء لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. هذه الآية تنزيه الله عما يصفون. فما من هو يليق أن يصف الله سبحانه مخلصون من الذين أخلصهم الله لنفسه. وهذا الإخلاص مقام أعلى من مقام المخلصين. وهذا في سورة الصافات كما ذكرنا. فإذن الإعتراف بالنبوة قبول وقبول ما جاء به وجعله أسوة للعلم والعمل والمعرفة كما قال ولقد كان لكم في رسول الله أسوة لأن جعله اسوتن ایزن یعتبر مأمورن به و واجبن اطیع الله و اطیع الرسول مثلا یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و الرسول اذا دعاکم لما یحییکم یا مثلا فی سورة آل عمران آیه 31 یقول سبحانه و تعالی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله ویغفر لکم ذنوبکم الله غفور رحیم اطیع الله و الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين الى آخرها و في سورة النور في سورة النور إذن الآية 52 يقول ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون وهذه الآية إذن تشير إلى أن إطاعة النبي وجعله أسوةً واتباعه وحبه أيضاً واجب لأنه لولا أن يكون هكذا يعني هذه الاعتقادات وهذه الإطاعات وهذه الاتباعات تكون وسيلة لأن يجعل الناس النبي أسوةً في معرفتهم، أسوةً في ثقافتهم، أسوةً في مسألة التوحيد وهكذا مسائل أخرى إن شاء الله بعد نشيل أسائل المطالب الحمد لله.